صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. عليكم السلام برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في استدلال الماتن على استحقاق المتجري للعقاب بدليل وجداني، هو أن مراجعة الوجدان يحكم باستحقاق المتجري للعقاب بعد كون هذا الوجدان يرجع إلى المرتكزات العقلية التي منها أن التعدي على حرمة المولى وهتك تلك الحرمة في المتجري والعاصي بنحو واحد، ولذا هتك الحرمة والتعدي على قوانين المولى يستوجب أن يكون المتجري يستحق العقاب. طيب، ثم أوردنا إشكالا بعد طبعا إيراد تتميم واستشهادات من لدن العرف، أوردنا إشكالا. خلاصة الإشكال أن استحقاق العقاب لا بد أن يترتب على الفعل القبيح الذي يبغضه المولى، وباعتبار أن التجري لم يصادف ذلك الفعل القبيح، فكيف نقول باستحقاق المتجري للعقاب؟ رددنا على هذا الإشكال بأن هذا هو أصل الدعوة، فكيف تكون الدعوة هي الإشكال؟ نعم، والصحيح أن يقال كما يوضح الماتن، الصحيح بأن المتجري يستحق العقاب لوجود المجاهرة والطغيان والهتك لحرمة المولى. نعم، بعد ذلك أورد الماتن بأنه فيما تقدم ناقش الماتن استحقاق من نوى المعصية ولم يعصي. قال قد يقال بعدم استحقاقه للعقاب. الماتن ها هنا يوضح أمرين، أحدهما تحت السطور والآخر يوضحه ببيان تام. ما تحت السطور هو بوجود فرق بين المقامين، باعتبار أن من نوى ولم يقدم يختلف عن من نوى وأقدى. هذا الذي تحت السطور. وأما الذي يوضحه بتبيان أننا نلتزم بأن من نوى النية السيئة وقصد الفعل الحرام أيضا يستحق العقاب، غير أن المولى لسعة رحمته ولعموم جوده يعفو عنه ما لم يقدم بالخطوات الأولى. بعد ذلك أبان الماتن بأننا وإن قلنا باستحقاق المتجري للعقاب، غير أننا لا نعمم هذا الاستحقاق لجميع من تجرى على مولاه حتى في الموالي لدى العرف، بل نخص استحقاق العقاب بالمولى الحقيقي والمنعم الحق وهو الله تبارك وتعالى، وذلك لسعة مولويته، غيره قد نتوقف في استحقاق من تجرى ولم يصب قطعه الواقع، فلا نقول باستحقاق العقاب فيه. أما المولى الحقيقي فنلتزم باستحقاق العقاب لمن تعدى على مولويته وهتك حرمته. ثم ذيل المطلب بتتم خلاصتها بأن العقاب الذي يستحقه المتجري لا نلتزم أيضا أنه نفس العقاب على المعصية، فمن تجرى لشرب الخمر ولم يصادف قطعه الواقعة الله تبارك وتعالى يعاقبه، ولكن قد يكون عقابه أقل وأخف عمن أصاب قطعه الواقع. طيب، إلى هنا تم الكلام عما أراد الماتن أن يريده. بحثنا الجديد في هذا اليوم في مسألة جد هام خلاصتها إن العلماء اتفقوا على وجود قبح فاعلي في التجري كاشف إقدام المتجري عن قبح سريرته وسوء طويته، هذا لا إشكال فيه. وقد قلنا إن الأخند فيما تقدم قال إن العزم أو الجزم والعزم هما اللذان يستحق عليهما المتجري العقاب، هذا لا إشكال فيه. كلامنا في هذا اليوم بعد أن ثبت وجود قبح فاعلي منسوب إلى الفاعل، هل هناك قبح فعلي أم لا؟ بعض العلماء قالوا نعم، بالإضافة إلى وجود القبح فاعل الفعل المتجر به أيضا يكون ماذا؟ قبيحا. لماذا يكون قبيح؟ يقولون هكذا لأن العنوان الذي ينطبق عليه ذلك الفعل يجعل الفعل قبيحا. انت انظر من رفع يده على المولى وأراد ماذا؟ أن يضرب مولاه في العرف طبعا، لكنه لم يضرب مولاه، فهل
وإنما عبد العمامة
أي وإنما نعم مسح على وجهه، كان في السابق يعني كان في نيته أن يضرب، وقد كان المحيطون به على علم بذلك، لكنه سبحان الله حصل له البداء، فبدلا من ضربه لمولاه مسح على عمامته كما قال الشيخ. فهل ترى أن رفع يده الأول بالقوة ثم التريث والمسح ألا يعد هذا الفعل بالرغم من كونه لم يتحقق به ماذا؟ الضرب، ألا يعد من الأفعال القبيحة في نظر العرف؟ نعم، يقول القائلون إن الفعل المتجرى به ينعكس، القبح الفاعلي على القبح الفعلي نفس الفعل، عرفنا؟ يصبح قبيحا. أما القائلون بعدم التجري بعدم انعكاس القبح الفاعلي إلى الفعل فيقولون الواقع لا يتغير عما هو عليه، ومن الواضح أن سوء السريرة، قبح الطوية، النية السيئة لا تجعل الواقع ينقلب عن واقعه، عرفنا؟ فلذا لا يوجد إلا القبح الفاعلي فقط فحسب، بل أكثر، لو قلنا بوجود قبح فعلي كأثر وانعكاس للقبح الفاعلي للزم عندنا إشكالات لا يمكن أن نلتزم بها، منها انتبه، لو أن هذا القبح الفاعلي انعكس منه قبح على الفعل وصار الفعل في عالم الواقع هو أراد أن يشرب خمرة فتبين أن نعم خمر أو نجس، راح يصير شنو؟ قبحان في الفعل، قبح من ناحية الواقع، وقبح من أين جاء؟ من ناحية الفاعل، انعكاس لخبث طويته كما قلنا على الفعل، وهذا معناه شنو؟ معناه إننا نقول مع وجود قطع لنا من ناحية الأدلة إنه لا يعاقب إلا بعقابه واحد، لا بد أن نلتزم بوجود عقابين، وهذا خلاف ظواهر الأدلة. نعم بعد، وإذا كان الفعل المتجر به مباحا راح ينقلب من الإباحة إلى الحرمة. عرفنا؟ بل إذا كان الفعل المتجرد أصبح واجب فعلا يجب عليه ماذا؟ أن يأتي بهذا الفعل الذي أتى به. مثلا كان رأى شخصا يغرق في الماء أو يمكن أن يغرق، فقال خلني أغرقه في الماء. ليش؟ لأنه مؤمن وهو يكره المؤمنين، فأغرقه، فتبين أنه كافر ومهدور الدم. ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير تجتمع الحرمة مع الوجوب، ونعمل قواعد شنو؟ التعارض، إذا صح التعبير، أو التزاحم. نقول هنا ما ندري أيهما أولى أو أيهما المنجز في حقه، هل هو الإغراق كما فعل أو الحرمة التي كانت من تجري، لأن كان هو قصده يغرق ماذا؟ المؤمن. فتبين أن أغرق الكافر المهدور الدم. ونقع في إشكالات، لذلك لا نستطيع أن نقول بأن القبح الفاعلي ماذا؟ ينعكس على قبح الفعل فقط. نلتزم بوجود قبح فاعلي لئلا نقع فيها هذه المحاذير. محاذير مفاعيل، مو محذور واحد. عرفنا؟ المات يقول أرى أن هذه الإشكالات لا ترد، بل يتبنى المات أن القبح الفعلي يستلزم قبحا، أن القبح الفاعلي يستلزم قبحا فعليا، يعني ينعكس سوء السريرة، قبح الطوية، خبث النية على ذلك الفعل المأتي به. فإذا صار حرام يصير عندنا ماذا؟ المفروض يستحق هذا الآتي ماذا؟ بعقابين كما قلنا. وإذا صار واجب اللي أتى به ثواب وعقاب في الحقيقة، وإذا صار مباح ينقلب، يقول كلا لا يلزم ذلك أبدا. عجيب، كيف؟ وقد قال العلماء بالتداخل كصاحب الفصول في مورد ماذا؟ المعصية كما سوف يأتينا. قال صاحب الفصول كما سوف يأتينا: إذا الإنسان تجرأ فصادف، في الحقيقة مو تجرأ، يصير معصية، يعني إذا عصى فتبين مثلا، خلنا نوضح المسألة بطريقة أخرى تصير أقرب لتبيان مراد صاحب الفصول. كان قصده أن يشرب الخمر، فتبين أنه شرب ماذا؟ المغصوب. المغصوب عرفنا؟ الماء المغصوب. هنا عليه عقابان: عقاب شرب الخمر وعقاب شرب الماء المغصوب. لكن بما أننا نعلم أن إذا القاطع صادف قطعه الحرام ما في إلا عقاب واحد، فنقول هنا نعم يندكل عقاب المقطوع بحرمته في العقاب الواقعي، فيصبح عليه عقاب واحد. عرفنا؟ هكذا قال صاحب الفصول بالتداخل. الماتن يقول كما سوف يأتي لا حاجة إلى كلام صاحب الفصول، ولا نلتزم بالتداخل. ما هو السبب الذي على أساسه التزم صاحب الفصول بالتداخل؟ خلينا نفكك المطلب الماتني. القبح الفاعلي يستلزم قبحا فعليا ومع ذلك لا تداخل. احنا لماذا نقول بالتداخل كما قال صاحب الفصول؟ السبب الرئيس يرجع إلى علمنا بوجود تضاد بين الأحكام الشرعية، أليس كذلك؟ فنرى أن الحرمة تضاد الوجوب، والكراهة تضاد الاستحباب، بل الأحكام بأجمعها كما تقدم عندنا خمسة متضادة. فنضطر أن نقول لا تداخل، أو نقول باستحالة تعدد العقاب. احنا هنا نقول إذن السبب الرئيس الذي على أساسه نحل المطلب بالتداخل أو ننفي تعدد العقاب هو التضاد بين الأحكام، وما التفتنا إلى ماذا؟ حيثية جميلة، جميلة جدا. ما هي هذه الحيثية أيها الماتن؟ يقول أصغي إلي لأحدثك بهذه، أو لأحدثك بهذه الحيثية الجميلة. فعلا جميل. يقول شوف، عندما نقول بأن القبح الفاعلي ينعكس على الفعل، ما نقصد، انتبه، يقول احنا ألمحنا هذا فيما تقدم، بس ما نقصد أن أثر المعصية الأولى الموجودة هو أثر نفس العقاب. عرفنا؟ يختلف. ذي يتعنون بعنوان كونه الفعل المتجرب بس، وهالعنوان هذا هو قبيح، فالواقع له شيء والعنوان ماذا؟ له شيء آخر. وكون الفعل المتجرى به ينطبق عليه عنوان القبيح من حيث كونه متجرى به بس، مو من حيث كونه ماذا؟ صادف أن تكون حرمة مع حرمة، لا. ولذلك قلنا واحد فيما تقدم، قلنا نلتزم أن المتجرى به يستحق العقاب في المولى الحقيقي. اثنين، قلنا أن العقاب الذي يعاقبه المولى الحقيقي قد يختلف عن ماذا؟ عقاب المعصية الحقيقية. يقول من خلال بحثنا ماذا ظهر؟ ظهر أن تعنون الفعل بعنوان قبيح ليس هو نفس العنوان للمعصية، بل هو عنوان آخر لا يتحد وإياه ولا يندك فيه، ويصدق عليه ماذا؟ قبح فعلي من حيثية كونه متجرا به. عرفنا هالكلام؟ بعد يقول من خلال هالكلام تعرف ضعف ما أفاده صاحب الفصل. خلنا أولا نبين مبنى صاحب الفصول ثم نعرف الضعف الذي يرد على كلام صاحب الفصول. شوف صاحب الفصول إيش قال. صاحب الفصول يرحمه الله المتجري يستحق العقاب. إذن وافق الماتن، هنا اتحاد في النقطة. الماتن يقول يستحق العقاب وهذا من يستحق له بعد. والمتجري الذي يستحق العقاب يستحقه إلا إذا صادف ما تجرى به الواقع، يعني كونه واجب. كان يريد كما قلنا أن يغرق مؤمنا، فتبين أن الذي أغرقه كافر. عرفنا في الحالة ماذا نقول؟ لا يستحق العقاب بعد. والمتجري يستحق العقاب، هو أقدم وتجر صار واجب الآن. طيب إذا صار حرام من ناحية ثانية كما جئنا بالمثال اللي يوضح المطلب، كان قصده جزمه وعزمه أن يشرب الخمر فشرب النجس، هنا أيضا ما نقول باستحقاقه للعقاب. أي لماذا يا صاحب الفصول؟ لأن يقول لو قلنا باستحقاقه للعقاب لثبت عليه عقابان، عقاب الخمر وعقاب شرب النجس. بس نقول بالتداخل، التداخل بمعنى ماذا؟ أن المتجري الذي كان قصده أن يشرب الخمر فتبين أنه شرب النجس، هنا يعاقب بعقاب من شرب النجس ولا يعاقب بعقابين، مع كوننا نقول باستحقاق المتجري للعقاب. أي نعم، لأن قلنا قاسم مشترك، هو قصد يفعل الحرام. أي 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 حرام، الحرمة أخو مشتركة بين كل المحرمات، وكل محرم له فصل معاه فيعاقب. إيه بس ما يعاقب بعقابين، يحصل اندكاك تداخل بين عقاب شارب الخمر وعقاب شارب النجس. إيه الماتن يقول لا حاجة لكل ما أفاده صاحب الفصل. على مبنانا المسألة في غاية الوضوح، لا تعدد للعقاب حتى نلتزم بوجود تداخل معي، ما في تعدد ولا عندنا إشكال. لا إشكال عندنا، شنو إشكال؟ حتى إذا كان عندنا مثلا ماذا صادف قطعه الواقع اللي أهلك الكافر، نقول لا يستحق العقاب كما قال صاحب الفصل. في كل الصور نقول ماذا؟ يستحق العقاب، لكن العقاب على من أهلك الكافر يختلف عقاب لتجري لهذه الحيثية معي. والعقاب ونقول بعدم التداخل ماذا؟ لكون ما عندنا تضاد بين حكمين، حتى نقول بتداخل، بل نقول لهذه الحيثية اللي تجرأ هتك حرمة المولى سحق الحق. نعم احنا قلنا هذا حكم شنو؟ وجداني، يدركه العقل من ناحية المرتكزات العقلية. الله ما يعاقب ذي شأن الله، مو شأن احنا نتكلم بمقتضى الوجدان المستند للبرهان بس، إلى هنا أكثر من هذا لا نستطيع أن نقول. وماذا يصبح كلامنا في نهاية المطاف؟ يصبح محكما لا يرد عليه إشكال. معي؟ خلنا نطبقه في الكلام بعض الحيثيات اللي قابلة للنقاش. طب أي من أجل هذا، لأنه إيش معنى الإحكام؟ يعني جميع ما يرد من إشكالات تصير شنو؟ منتفية. إشكال يرد على المطلب اللي ما فيه إحكام ضعيف، ما إذا صار محكم المطلب بعد يرد عليه إشكال. أي وين وصلنا؟ وإذا عرفت هذا فلا يهم الكلام في أن القبح في التجري فاعلي فقط كما عليه الأكثر، أو فاعلي وفعلي كما عليه الأقل، الأقل من الأصولي، إذ عدم استحقاق العقاب مع القبح الفاعلي إنما هو لأجل المرتكزات العقلية المدعى في المقام، وإحنا ناقشناها كما قلنا. قالوا القبح الفاعلي ما يمكن يكون الواحد يعاقب على نيته، ولكن قلنا ماذا؟ هذا هتك لحرمة المولى، والقبح الفاعلي يستحق عليه العقاب، فلا معنى للخروج بها عما عرفت من ارتكاز استحقاق العقاب في التجري لو افترضنا عدم اشتماله على القبح الفعلي. يعني احنا حتى وان قلنا ما يستلزم القبح الفعلي قبحا فعليا، احنا مبنانا ماذا؟ عقاب، عقاب بالتجري. يعني القبح الفعلي وحده كاف لاستحقاق المتجري للعقاب. ليش؟ للوجدان المرتكز على ماذا؟ على حكم العقل. بل الارتكاز المذكور راجع إلى عدم عمومي عدم استحقاق العقاب مع القبح الفاعلي. قالوا ما يصير بس بمجرد قبح للفاعل سوء طوية وخبث سريرة، وعلى أساسهما نقول ماذا؟ باستحقاقه للعقاب. إش كثر الواحد ينوي نوايا سيئة ولكن لا يستحق شيئا. لكن يقول الماتن سيأتينا الكلام في القبح الفاعلي بشكل مفصل، وهل أنه يستلزم قبحا فعليا أم لا، وقد بينا اليوم. اي عدنا
كان قال راجع الى استحقاق العقاب، ليش عدم عموم عدم؟
اي يعني النتيجه واحد نفي النفي اثبات. يعني بعد تعبير كل واحد يجي التعبير، ما جاء هذا التعبير
ما صرح.
ها محكم في المطالب مو في التعابير يا حبيبنا. ها ايه واضح العبارة الآن صارت، ولا نرجع لها نوضحها؟ راجع إلى عدم عموم عدم استحقاق العقاب مع القبح الفاعلي. يعني يقولون اصلا اللي عنده بس قبح فاعلي احنا نعمم لا يستحق العقاب، كمن لا يفعل من لم يفعل سوءا وانما نوى نيه السوء. يعني جب اختزل العباره كما قال الشيخ، احنا لماذا ننفي عقاب المتجري؟ لعدم استحقاقه للعقاب بالقبح الفاعلي فقط، بس هذا العبارة معي. وسيأتي الكلام في القبح الفاعلي بشيء من البيان، بس يقول قبل يأتي، نعم لا يبعد البناء على ثبوت القبح الفعلي في مورد التجر، وأن الفعل بنفسه يتصف بالقبح. لماذا؟ لكون هذا الفعل أصبح انعكاس من هذه الحيثية، الفعل انعكاس للقبح الفاعلي. لأن لما قيل له ماذا فعلت؟ قال قتلت المؤمن. هو ما يدري أصلا. قال شلون الله يقول لك نعم الآية اللي ومن أحياها ومن قتل نفسا بغير فكأنما قتل الناس جميعا؟ قال أنا مؤمن لا بد قتل. قلنا له اللي قتلت أصلا الكافر اللي مثلك اللي يجب قتله، مع ذلك ندم وكذا، لكن كان هذا هو الواجب عليه، لأن الإنسان مكلف بالتكاليف الشرعية حتى وإن كان كافر أو منافق. إيه، وأن الفعل بنفسه ثواب. إيه بس الثواب مشروط بأن يسلم، ويصير خوش آدمي إلى ماذا؟ يحبط ثوابه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كما لا يخفى على الفطن اللبيب. لكونه بنفسه ظلما للمولى لما فيه من هتك حرمته والخروج عن مقتضى العبودية له، فالعنوان القبيح وهو ظلم المولى وهتك الحرمة للمولى ينطبق على هذا القتل ولا ما ينطبق؟ كما صرح بذلك من ضياء الدين العراقي، بل وأطال الكلام فيه من هذه الحيثية اللي يعني في الحقيقة ما تتأثر بأي مبنى، بمبنى الأغضياء. إن قلت مبنى الأغضياء يرد عليه إشكال، على هذا يلزم مزاحمة القبح المذكور للملاك الواقعي المقتضي للحكم الواقعي في الفعل المتجربي. فلو فرضنا أن شنو كان الفعل المتجربي كما افترضنا واجب، صار واجب وحرام اجتماع بين الوجوب والحرمة، فإن لم يكن الملاك الواقعي اقتضائيا لم يزاحم قبح الفعل. صح، إذا ما كان مباح ما في مزاحم كما في مورد التجرب المباح، وإن كان اقتضائيا كان متزاحمين، فيلزم تأثير الأقوى منهما أو سقوطهما عن التأثير بسبب التزاحم. يعني إذا تساقط مثل الدليل، مثل وجود دليلين ماذا في رتبة واحدة، ألا نقول بتساقطهما؟ أي بسبب التزاحم، كما في مورد التجرب الواجب صار حرام واجب، شو نقول في ذا؟ يقدم الأهم في الملاك معي؟ أي قد يكون الواجب لي يعني مثل ما نقول ملاك ماذا؟ ليس له ذيك الأهمية، بل المستحب وهو مستلزم للتصويب في الجملة، يعني تغيير الواقع عما هو عليه. كيف تقول بهذا المطلب بأن القبح الفاعلي يستلزم قبحا فعليا؟ ألا تلتفت إلى وجود هذه الإشكالات؟ بل يلزم تأكد القبح لو صادف التجري قبيحا واقعيا من غير الجهة المتجربة، كما افترضنا نجس، كما لو أقدم على محرم فصادف محرما آخر غيره، كما يلزم تأكد القبح في المعصية الحقيقية. عرفنا؟ هو نوى يعني أقدم على شرب الخمر، وقلنا لإقدامه لعزمه وجزمه وعزمه، قبح فاعلي يستحق العقاب وفعلا صار خمر أيضا عليه عقاب، شو يصير؟ يقول نعم يتأكدان يندكان، بخلاف ما إذا قلنا بأن القبح للفاعل فقط، فإن تعدد موضوع الحسن والقبح مانع من التزاحم، لأن قبح الفعل غير قبح الفاعل كما رأينا، بل يبقى الحسن أو الحسن أو القبح الواقعيان قائمين بموضوعيهما وهو الفعل، والقبح الناشئ من التجري قائم بموضوعه وهو الفاعل، فما عندنا تزاحم، عرفنا؟ يقول الماتن لا، نلتزم بوجود قبح فاعلي ينعكس على قبح الفعل، ومع ذلك نطرد هذا الإشكال. قلت الحسن والقبح الواقعيان التابعان للملاكات الواقعية لا يصلحان لمزاحمة القبح ماذا؟ الفاعلي، يعني هذا له حيثية والقبح والحسن الفعليان لهما حيثية أخرى لمزاحمة القبح الناشئ من التجري أو تأكيده كما قال صاحب الفصول، لا، لأن التأكيد أو التزاحم بين الجهات المقتضية للحسن والقبح أو نحوهما إنما يكونان بلحاظ اتحاد الآثار ذاتا أو تضاد الآثار كما هو الحال في جهات الحسن أو القبح الواقعي، فإن آثارها لما كانت هي الأحكام الشرعية وكانت الأحكام متضادة بسبب اختلاف نحو العمل المترتب عليها، نقول الوجوب يتضاد مع الحرمة والكراهة تتضاد مع الاستحباب، بل قلنا بتضاد الأحكام فيما بينها، عرفنا؟ يعني نفس الكراهة تضاد شنو؟ الحرمة، والوجوب يضاد الاستحباب. كان لابد من التأكيد فيما لو اجتمعت جهتان تقتضيان حكما واحدا، والتزاحم فيما لو اجتمعت جهتان تقتضيان حكمين متضادين، أما مع عدم الاتحاد اختلاف الحيثيات كما قال ماتن بين الآثار فلا مجال للتأكد، يعني ما نقول إذا هو تجر فصادف تجريه الواقع نقول تأكد الواقع، لا، ما عندنا شيء اسمه كذا، ولا التزاحم أيهما نقول الوجوبة والحرمة، بل تؤثر كل جهة أثرا مستقلا كما هو الحال في الحسن والقبح الواقعيين مع القبح الحاصل بالتجري، فإن أثر الأولين يعني أثر الحسن والقبح الواقعيين هو الحكم الشرعي الواقعي المطابق لأحدهم، وأثر القبح الفاعلي هو استحقاق الذم والعقاب، وذي شيء استحقاق أثره غير ذاك، ذاك أثر بلحاظ الواقع وذا أثر شنو؟ بلحاظ الفاعل وذم من لدن العقلاء، ولا اتحاد بين الأثرين المذكورين كما لا تضاد بينهما، فلا وجه للقول بالتأكد ولا وجه للقول بالتزاحم، بل يؤثر كل منهما بأثره استقلالا. فالتجري بفعل ما هو مباح واقعي وبفعل ما هو واجب واقعي وبفعل ما هو حرام واقعي حيثية واحدة ما يختلف، عرفنا؟ ليش؟ لأن الأساس اللي تقوم عليه هذه الحيثية هاتك حرمة المولى وعدل هاتك لحرمة المولى من لدن العقلاء أو من بحكم العقل والوجدان مذموما مدحورا مطرودا عن رحمة الله تبارك وتعالى بسبب تجري على هتك حرمتي مولاه. فسواء كان المتجرى به الفعل حرام واقعا أو واجب أو مستحب أو مكروه نفس الحال. عرفنا؟ من حيث القبح المقتضي لاستحقاق الذم والعقاب، كما لا يفرق في مرتبة أو لا يفرق في مرتبة الحسن أو القبح الواقعيين المقتضيين للحكم الشرعي المقتضيين للحكم الشرعي بين أنحاء وقوع الفعل، هذا ما يختلف فيها، من حيث كوني بقصد الطاعة أو بقصد المعصية أو عن غفلة، لأن ذاك تابع للواقع والواقع يبقى على ما هو عليه، وإذا تابع للهتك وهالهتك في الأنحاء المختلفة على نسق واحد. ومن خلال هذا التحقيق الأنيق والتدقيق العميق يظهر الإشكال فيما أفاده صاحب الفصول رحمه الله من استحقاق العقاب والذم مع التجرد بترك ما يعتقد المتجري بوجوبه أو بفعل ما يعتقد بتحريمه. لا، إذا لم يصادف الواقع قال يعني ما يستحق، طيب اعتقد أنه حرام فصادف أنه واجب، نقول هنا أنه نقول شنو؟ نقول لا عقاب عليه. عرفنا؟ إلا أن يصادف الأول ترك حرام واقعي والثاني فعل واجب واقعي لمزاحمة الحسن الواقعي لقبح التجري، ومن ثم يكون الواقع يعني يصير الحسن والقبح الفعليين هما المحكمان والغالبان والمؤثران، فما يصير القبح الفاعلي هو الغالب، يصير الغالب شنو؟ القبح الفعلي. هذا على رأي من؟ صاحب الفصول رحمه الله. ومن ثم كان التجري على الحرام في المكروهات الواقعية أشد من التجري في المباحات. عرفنا؟ وهو فيها لو أن تجرب المباح كان أشد من المندوب، لأنه بسبب صار مندوب اللي أتى به وإن كان متجري فيه صار شنو؟ خفف ذلك الندب. هو قصدي يرتكب حرام لكنه جاء بفعل مستحب، استحباب الفعل خلى القبح الفعلي أخف، إلى آخر ما ذكره صاحب الفصول مما اتضح حاله بما ذكرنا من أن السنخية مختلفة بين الآثار الحيثية اللي على أساسها يستحق العقاب لكونه متجري غير حيثية القبح والحسن الموجودة في الفعل. ومثله في الإشكال ما ذكره صاحب الفصول رحمه الله. صاحب الفصول قال من أن التجري لو صادف المعصية الواقعية يتداخل العقاب، احنا نقول لا، ذي عقاب الحال وذاك عقاب الحيثيتان مختلفتان، لظهوره في أن مصادفة المعصية الواقعية بنفسها توجب العقاب مع قطع النظر عن القصد، وقد عرفت البطلان لهذا المطلب، مع أنه لو تم لو قبل نبي فلا وجه للتداخل، إلا أن الضرورة قائمة على أن المعصية الواقعية ليس لها العقاب واحد، فتكشف عن ماذا؟ وحدة العقاب بالنسبة للمتجري والعاصي، لكن هذا لا يوجب أن نتبع هذه الضرورة الشرعية لكوننا نستطيع أن ماذا؟ أن نقول إن حيثية العقاب مختلفة. عرفنا؟ وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.